بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الدفع إلى المزدلفة.
الدفع إلى المزدلفة بعد غروب الشمس، قبل الغروب ما يصح، يلزمه هدي إذا دفع قبل غروب الشمس، ولكن إذا زلف بعد غروب الشمس برئ ذمته وأدى ما عليه. نعم.
أي في أحكام الدفع من عرفة إلى المزدلفة بعد أن تغيب الشمس، ثم منها إلى منى بعد الإسفار قبل طلوع الشمس، مخالفة للمشركين، فإنهم كانوا يدفعون قبل أن تغيب الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: وإنا ندفع بعد أن تغيب الشمس، مخالفا هدينا هديهم. وقال في المزدلفة كذلك. قال تعالى: فإذا أفضتم، أي صدرتم ودفعتم من عرفات، فالإفاضة دفع بكثرة من أفاض الماء أي صبه، فاذكروا الله بالدعاء والتلبية والتهليل والتكبير والتسبيح والتحميد عند المشعر الحرام الآية من الشعيرة، وهي العلامة، لأن الصلاة والمبيت والدعاء عنده من معالم الحج، وهو ما بين جبلي المزدلفة من مأزم عرفة إلى المحسر، وليس المأزمان ولا المحسر من المشعر الحرام. وسئل صلى الله عليه وسلم عن المشعر فسكت حتى هبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة، فقال: هذا المشعر الحرام. وكلها موقف إجماعا، لكن الموقف عند قزح أفضل، وهو جبل المقيدة، وهو المكان الذي يقف فيه الناس اليوم، وقد بني عليه بناء، وهو المكان الذي يخصه كثير من الفقهاء بالمشعر الحرام. وتمام الآية: واذكروه، أي بالتوحيد والتعظيم، كما هداكم، أي كما أنعم به عليكم من الهداية والإرشاد إلى مشاعر الحج على ما كان عليه الخليل. ولهذا قال: وإن كنتم من قبله لمن الضالين، أي وما كنتم من قبله إلا من الضالين. قال جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل: ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مضى وابتدأ السير، والمراد انصرف من عرفة بعدما غربت الشمس متوجها إلى المزدلفة. ولأبي داود عن علي: دفع حين غابت الشمس، وينبغي أن يكون على طريق المأزمين. قال الشيخ: وإذا غربت الشمس يخرجون إن شاءوا بين العلمين، وإن شاءوا من جانبيهما، والعلمان هما حدود عرفة، فلا يجاوزونها حتى تغرب الشمس، وأما الميلان بعدهما فحد الحرم. قال: وقد شنق بتخفيف النون ضم وضيق للقصوى الزمان يعني الخطام. وبالغ حتى إن رأسها ليصيب مورك بفتح الميم وكسر الراء مقدم رحلة بالحاء المهملة. وهو الوضع وهو الموضع الذي يثني الركب الراكب رجليه عليه قدام وسط الرحل إذا مل من الركوب. وله عن الفضل عليكم السكينة هو كاف الناقة وهو يقول بيده اليمنى أي يشير بها قائلا أيها الناس السكينة السكينة أي الزموا السكينة الزموا السكينة الطمأنينة والرفق. ولأبي داود فإن البر ليس بإيجاف الإبل أي الإسراع في السير ابقاء عليهم لئلا يحفوا بأنفسهم من بعد من بعد المسافة. كلما أتى حبلا تلا من تلال الرمل وهو ما طال منه وضخم أرخى لها أي ناقته قليلا حتى تصعد بفتح المثنات وضمها يقال صعد وأصعد. وفي لفظ حتى إذا أتى فجوة أسرع وحرك ناقته. ولهما عن أسامة كان يسير العنق العنق فإذا وجد فجوة
العنق عدم سرعة السير عدم السرعة
فإذا أتى فجوة أسرع وحرك ناقته. ولهما عن أسامة
يسير العنق يعني لا يسرع في سيره فإذا وجد فجوة فاضية أسرع عليه الصلاة والسلام. نعم.
وفي لفظ حتى إذا أتى فجوة أسرع وحرك ناقته. ولهما عن أسامة كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. وكان لا يقطع التلبية في مسيره حتى إذا أتى المزدلفة من الزلف وهو التقرب لأن الحاج إذا أفاضوا من عرفة إلى مزدلفة إلى منى أي تقربوا منها فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين لم يبدأ بشيء قبلهما ولم يسبح أي يصلي بينهما شيئا
يصلي نافلة يسبح يعني لم يتنفل
أي نافلة. قال ابن المنذر لا اختلاف بين العلماء أن السنة الجمع بينهما لفعله صلى الله عليه وسلم رواه جابر وابن عمر وأسامة. والسنة ألا يتطوع بينهما بلا نزاع. وللبخاري ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان راحلته في منزله خشية ما يحصل فيهما من التشويش بقيامهما. ثم أقيمت العشاء فصلاها. قال شيخ الإسلام وغيره فإذا وصلوا المزدلفة صلوا المغرب قبل تبريك الجمال إن أمكن ثم إذا بركوها صلوا العشاء وإن أخروا العشاء لم يضر ذلك. انتهى كلامه. وإن صلوا المغرب بالطريق تركوا السنة وأجزأتهم لأن كل صلاتين جاز الجمع بينهما جاز التفريق. ومن فاتته الصلاة مع الإمام جمع ولو وحده لفعل ابن عمر لأن كل جمع جاز مع الإمام جاز منفردا. ثم اضطجع أي للنوم حتى طلع الفجر. فيجب
عليه الصلاة والسلام ما يتنفل بين مزدلفة وبين عرفة وبين منى، ما يتنفل بل ينام راحة لنفسه وراحة للحجيج، يعني يستريحون خشية الإرهاق والتعب، فيستريحون حتى يطلع الفجر فيقومون لصلاة الفجر. نعم نعم.
ثم اضطجع أي للنوم حتى طلع الفجر، فيجب أن يبيت بهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم.
يعني المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، قد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، أي خذوها عني اروها عني، فإن الإنسان عليه أن يأخذ قدوته من رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا قربت الشمس سار من عرفة إلى مزدلفة، فإذا وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء ثم رقد فيها حتى يطلع الفجر. نعم.
قال الوزير وغيره أجمعوا على أنه يجب عليه أن يبيت بها جزءا من الليل في الجملة إلا مالكا فقال سنة. ويتأكد المبيت والوقوف بمزدلفة بأمور، منها قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وقوله عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وكان قد وقف بعرفة ليلا أو نهارا تم حجه، وغير ذلك. وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المستفيض الذي خرج مخرج البنيان للآية. وقال الشيخ وغيره السنة أن يبيت بها إلى أن يطلع الفجر فيصلي بها الفجر ثم يقف حتى يسفر انتهى. وفي رواية ثم رقد بعد الصلاة، ولم يجيء تلك ولم يحيي تلك الليلة. قال ابن القيم وغيره ولا صح عنه في ليلتي العيد شيء انتهى. وينبغي أن يجتهد تلك الليلة في الدعاء والتضرع، فإنها ليلة عيد جامعة لأنواع الفضل من الزمان والمكان، وأمر الله بذكره فيها. فصلى الفجر حين تبين له الصبح، وفي لفظ فصلى الفجر بغلس، وهو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، والمراد في أول الوقت بأذان وإقامة كما يفعل كل وقت. ثم ركب ناقته القصوى حتى أتى المشعر الحرام، وهو الجبل الصغير المعروف بمزدلفة، ويقال له قزح، وبه المقيدة يقف به الناس. فاستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات، ويستحب استقبالها في كل طاعة إلا لدليل. فدعاها الله، فدعا الله عز وجل، فدعاء الله عز وجل في ذلك الموقف الجليل بما شاء، وحمده وكبر، أي قال الحمد لله والله أكبر، وهلله وحده، أي قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ونحو ذلك إلى آخره في الدعاء والتضرع. فلم يزل واقفا يدعو ويهلل ويكبر ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله الآية ويلح في الدعاء ومنه اللهم كما وفقتنا للوقوف فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا كما وعدتنا بقولك. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويكثر من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو بما أحب، ويختار الدعوات الجامعة، ويكرر دعاءه. وتقدم حديث المباهاة بهم في عرفة، وفيه قال: ثم القوم أفاضوا من عرفات إلى جمع، فقال جل وعلا: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي وقفوا وعادوا في الطلب والرغبة والمسهلة، اشهدوا أني قد وهبت مسيئهم لمحسنهم وتحملت التبعات التي بينهم. قال جابر: فلم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا، أي إسفارا بليغا، وهو مذهب جمهور أهل العلم. قال ابن عباس: فلما أضاء كل شيء قبل أن تطلع الشمس أفاض. وما روي عن مالك من الدفع قبل الإسفار لا يدفع به ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وحكى الطبري وغيره الإجماع على أن من لم يقف بها حتى طلعت الشمس فاته الوقوف. وأوجب بعضهم المبيت على غير سقاة ورعاة ونحوهم ممن له عذر يبيح التخلف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة بنت زمعة القرشية رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هي أم المؤمنين التي تزوجها صلى الله عليه وسلم بعدما توفيت خديجة رضي الله عنها. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة بنت زمعة القرشية رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة، يعني ليلة جمع وهي ليلة عيد النحر، أن تدفع قبله، أي إلى منى، فترمي الجمرة قبل الزحمة، وكانت تبطة يعني ثقيلة من عظم جسمها، فهي أول امرأة تزوج بها بعد خديجة، وتوفيت في آخر زمن عمر رضي الله عنهما، فأذن لها أي أن تدفع قبله، فدل على جواز الدفع من مزدلفة قبل الفجر للعذر، وهو مذهب جمهور العلماء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليلة جمع،
ليلة مزدلفة يعني، نعم،
في الثقل، بفتحتين أي الأمتعة، وفي لفظ في الضفعة أي مع النساء والصبيان وغيرهم، من جمع بليل يعني من مزدلفة إلى منى، متفق عليه. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم، لم يروا بأسا أن يتقدم الضعف من المزدلفة بليل يصيرون إلى منى لما فيه من الرفق بهم ودفع المشقة عنهم. قال الشيخ وغيره: فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يتعجل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر، ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة، ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر ويقفوا بها. وقال ابن القيم: وقول جماعة أهل العلم، وقال جماعة أهل العلم الذي دلت عليه السنة جواز التعجيل بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل.
بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل. نعم.
وليس مع من حده نصف الليل دليل انتهى. ومغيبه عادة في الليلة العاشرة في الثلث الأخير، وفي حديث أسماء في أول ثلث الليل الأخير. ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل بأم سلمة رضي الله عنها ليلة النحر، وهي ليلة جمع، فرمت قبل الفجر، فدل على جواز الرمي للنساء والضعفة قبل الفجر، لأن الظاهر أنه لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم ذلك، فقرره. فيجوز لمن له عذر، وهو مذهب أحمد والشافعي. ثم مضت أي نفذت، فأفاضت أي دفعت إلى مكة، فطافت طواف الإفاضة. قال الحافظ: وإسناده على شرط مسلم. وقال البيهقي: إسناده صحيح. وفي الصحيحين عن أسماء أنها نزلت بجمع فقامت تصلي، ثم قالت: هل غاب القمر؟ قال مولاها: نعم. قلت: فارتحلوا. فارتحلنا ومشينا حتى رمينا الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، يعني بمنى. فقلت: يا هنتا ما أرانا إلا قد غسلنا، إلا قد غلسنا. قالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، وأجازه أحمد والشافعي، كما أذن فيه صلى الله عليه وسلم للنساء والضعفة لئلا يتأذوا بالزحام. ولأحمد والنسائي أمر ضعفة بني هاشم أن يتعجلوا من جمع بليل. قال ابن القيم: وما روى أحمد وغيره عن ابن عباس أنهم رموها قبل الفجر، قد رووا هو وغيره حديثا أصح منه، ولفظه: أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة، وفيه انقطاع. وعلى كل تقدير فلا تعارض، فإنه أمر الصبيان ألا يرموا حتى تطلع الشمس، فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي. أما من قدم من النساء فإن قيل رمينا قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من مزاحمة الرجال فقد يسوغ، وأما القادر فلا يجوز له ذلك. وقول جماعة أهل العلم والذي دلت عليه السنة رمي القادر بعد طلوع الشمس، قال ابن المنذر وغيره: السنة أنه لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز قبل طلوع الفجر لأن فاعله مخالف للسنة، ومن رماها بعده فلا إعادة عليه. إذ لا أعلم أحدا قال يجزئه، إذ أعلم أحدا قال لا يجزئه. وعن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون، أي لا يدفعون من مزدلفة إلى منى حتى تطلع الشمس وتكون كالعمائم على رؤوس الجبال، ويقولون أشرق بفتح الهمزة، فعل أمر من الإشراق، أي يدخل ثبير في الشروق، والمراد لتطلع عليك الشمس. زاد أحمد وابن ماجة وغيرهما: كيما نغير،
كيما نغير، نعم، أشرق ثبير، كيما نغير، كانوا ينادون ثبير الجبل اللي يحجب الشمس، يقول أشرق علينا حتى ننصرف من مزدلفة إلى منى. ثبير جبل معروف على يسار الذاهب إلى منى، وهو أعظم جبال مكة. نعم.
أي كي ندفع، وثبير جبل معروف على يسار الذاهب إلى منى، وهو أعظم جبال مكة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري.
نعم.
وعن محمد بن قيس بن مخرمة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة حيث تكون الشمس كأنها عمائم الرجال على رؤوسهم قبل أن تغرب، ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس حيث تكون كأنها عمائم الرجال على رؤوسهم، وإنا لا ندفع من عرفة حتى تغرب الشمس، وندفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس، هدينا مخالف لهديهم، لهدي أهل الأوثان والشرك. وأورد نحوه شيخ الإسلام محتجا به على تحريم موافقة المشركين، وفيه خالف هدينا هدي المشركين، فإن أسفر جدا سن أن يدفع قبل طلوعها، ولا نزاع في استحبابه. وعن ابن عباس: أفاض قبل طلوع الشمس، حسنه الترمذي. ولمسلم عن جابر: فدفع، أي انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس، يعني من مزدلفة إلى منى. قال ابن القيم: الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة باتفاق المسلمين. وقال ابن المنذر وغيره: جمهور أهل العلم يقولون بظاهر هذا الحديث وما ورد في معناه وما ذكر من رأي مالك أن يدفع قبل الإسفار مردود بالنص وللخمسة. وصححه الترمذي عنه: أفاض من جمع وعليه السكينة، وأمرهم بالسكينة حتى أتى بطن محسر، وهو واد بين مزدلفة ومنى.
فمزدلفة محسر ليس من مزدلفة، وادي محسر ليس من منى، فهو بين مزدلفة وبين منى، وهو حرم، فهو داخل الحرم، جبل طريق محسر، فيمثل به للحرم دون المشاعر، فهو ليس مشعر وإنما هو حرم. نعم.
حتى أتى بطن محسر، وهو واد بين مزدلفة ومنى، برزخ بينهما وليس بين المشعرين، سمي بذلك لأنه يحسر سالكه، وقيل لأن أصحاب الفيل حسروا فيه، أو الفيل، ويسميه أهل مكة وادي النار. فحرك قليلا أي أجرى ناقته قليلا لتسرع في المشي وللخمسة عنه. أوضع في وادي محسر أي أسرع السير فيه. وقال ابن القيم وغيره: الإسراع في وادي محسر سنة نقلها طوائف عنه صلى الله عليه وسلم. فيسن إسراع الماشي وتحريك الراكب دابته فيه، لأنه محل غضب الله فيه على أصحاب الفيل، فلا ينبغي الأنات فيه ولا البقاء به. وكذلك كانت عادته صلى الله عليه وسلم في المواضع التي نزل بها بأس الله بأعدائه، وفيه الحث على المراقبة عند المرور والخوف والبكاء والاعتبار بمصارع أولئك، وأن يستعيذ بالله من ذلك. والإسراع المسنون قدر رمية حجر. ثم سلك الطريق الوسطى، وهي غير التي ذهب فيها إلى عرفات، فهو سنة ليخالف الطريق تفاؤلا بتغيير الحال كدخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها. والطريق هي الوسطى، هي التي تخرج على الجمرة الكبرى آخر الجمار من ناحية منى وأقربها إلى مكة، وقد صارت علما على العقبة التي يرمى عندها الجمرة وليست من منى. والجمرة واحدة الجمار، وهي في الأصل الحصات، ثم سمي الموضع التي ترمى فيه الحصيات السبع، وتسمى الحصيات السبع جمرة أيضا تسمية للكل باسم البعض. فرماها أي الجمرة الكبرى بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد واحدة. ولهما من حديث عمر أنه رماها بسبع حصيات، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وقال الوزير وغيره: أجمعوا على وجوب رمي جمرة العقبة يوم النحر خاصة بسبع حصيات. وقال ابن الماجشون: هو ركن لا يتحلل إلا به كسائر الأركان. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. وذكر غير واحد من أهل التفسير أنه من شعائر الله. وسئل سعيد بن منصور عنها فقال: الله ربكم تكبرونه وملة أبيكم تتبعونه ووجه الشيطان ترمون. وسببه رمي الخليل عليه السلام الشيطان، الذي كان رآه في تلك المواضع يكبر من كل حصاة معها، ولا نزاع في استحبابه والبداءة به، لأنه بدأ به، ولأنه تحية منى، فلم يتقدمها شيء كالطواف بالبيت. وكان ابن عمر وابن مسعود يقولان: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. كل حصاة مثل حصى الخذف بقدر حبة الباقي لا. قال الشيخ وغيره: بين الحمص والبندق دون الأنملة طولا وعرضا. قال الترمذي، وهو الذي اختاره أهل العلم، أن تكون الجمار مثل حصى الخذف، ويكره بهيئة الخذف للنهي الصحيح عنه الشامل للحج وغيره. ولا تجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة. رمى من بطن الوادي مستقبل الجمرة. وعند بعض أهل العلم وجوبه، وأنه لا يجوز من أعلى الجبل، والأكثر أنه جاز وخلاف السنة. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم يختارون أن يرمي الرجل من بطن الوادي، وقد رخص بعض أهل العلم إن لم يمكنه أن يرمي من بطن الوادي رمى من حيث قدر عليه. قال ابن الهمام: ثبت أنه رمى خلق كثير من الصحابة من أعلاها ولم يؤمروا بالإعادة. وحكي أن الرمي واجب إجماعا، وأن في تركه أو بعضه دم وأن في تركه أو بعضه دم ويأتي. ثم انصرف إلى المنحر فنحر فيه هديه قرب منزله عند الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخير. فمنحره عند الجمرة الأولى بينهما وبين الوسطى على يمين الصاعد إلى عرفة. عنده مسجد صغير بقرب دار المنحر المعروفة الآن، ومنزله بين منحره ومسجد الخيف. وقال: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، أي فلا تتكلفوا النحر في موضع نحري، بل يجوز لكم النحر في منازلكم. قال الوزير وغيره: اتفقوا على أنه أي موضع نحر فيه من الحرم أجزأ، إلا مالك فقال: لا ينحر في الحج إلا بمنى، ولا في العمرة إلا بمكة. وثبت من حديث أنس وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أتى من منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، وعليه إجماع المسلمين. وقال ابن رشد: النحر بمنى إجماع من العلماء. قال الشيخ: وكل من ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدي، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، ويسمى أضحية، بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل فإنه أضحية وليس بهدي. وليس بمعنى ما هو أضحية وليس بهدي كما في سائر الأمصار. وقال ابن القيم: هدي الحاج بمنزلة الأضاحي للمقيم. ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه قد جمعوا بين الهدي والأضحية، بل كان هديهم هو أضاحيهم، فهو هدي بمنى وأضحية بغيرها. وله أي لمسلم عن الفضل بن عباس ابن المطلب بن هاشم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أكبر أولاد العباس، وبه يكنى أبوه وأمه، مات في طاعون عمواس، كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع من مزدلفة. قال: حتى إذا دخل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، منى من مزدلفة، وفي لفظ محسرا قال: عليكم بحصى الخدف، أي حصى الرمي، والمراد الحصى الصغار الذي كان يرمى بها الجمرة، والتي لقطهن حصى الخدف فوضعهن في يده، وجعل يقول بهن في يده: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو. ولابن ماجة عنه قال لي وهو على ناقته القصوى: ألقط لي. قال: فلقطت له سبع حصيات من حصى الخدف. وللبيهقي وغيره قال الفضل: حتى إذا دخل منا فهبط حين هبط محسرا قال عليكم بحصى الخذف الذي ترمى بها الجمرة، وهو يشير بيده كما يخذف الإنسان، وفي رميه اقتداء بالخليلين وطلب للفضل الفضل العظيم المرتب عليه. وقال غير واحد لم يثبت أخذه صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه من غير منا، وإن لم يرد التصريح به فهو كالظاهر. وروي عن ابن عمر وغيره أنه كان يأخذ الحصى من جمع، وثابر بعضهم العوام عليه حتى التقطه قبل الصلاة. قال الشيخ ولا يرمي بحصى قد رمي به، والتقاط الحصى أفضل من تكسيره من الجبل. ولهما عن أسامة والفضل بن عباس رضي الله عنهما قال ولم يزل صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، أي حتى شرع في رمي جمرة العقبة. قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة، ورواه حنبل قاطع عند أول حصاة. وقال الطحاوي وغيره جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متواترة بتلبيته بعد عرفة إلى أن رمى جمرة العقبة. وقال الشيخ فإذا شرع في الرمي قطع التلبية فإنه حينئذ يشرع في التحلل، وهكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر مثل ذهابه إلى عرفات وذهابه منه إلى المزدلفة حتى يرمي جمرة العقبة. وتقدم يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، والمراد قبل رميها. ولهما عن ابن مسعود جعل صلى الله عليه وسلم حال رميه جمرة العقبة البيت، أي الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه. وفيهما عنه أنه استقبل الجمرة حال الرمي، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وقال الشيخ يرميها مستقبلا لها، يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولا نزاع يعتد به في استحبابه. ورمى بسبع، أي بسبع حصيات، وأجمعوا على وجوبه بها، ولا يجزئ الوضع فقط من غير رمي أو طرح، لأنه خلاف الوارد. ولا يسمى رميا ولا في معنى الرمي الذي هو مجاهدة الشيطان بالإشارة إليه بالرمي الذي يجاهد به العدو، ولا يجزئ دفعة واحدة إلا عن واحدة عند جمهور أهل العلم لفعله صلى الله عليه وسلم. ويستحب رفع يده حتى يرى بياض إبطيه، لأنه أعون على الرمي وأمكن لحصولها في المرمى، وهو مجتمع الحصى والشاخص، ووضع علما على الجمرة. وإذا وقع الرمي قريبا من الجمرة جاز، ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها إجماعا لضيق المكان وعدم مشروعية الوقوف عندها. ولمسلم عن أنس فنحر صلى الله عليه وسلم بدنه وكانت 100 كما في الصحيحين وغيرهما. ولمسلم عن جابر فانصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، أي ما بقي من 100. ومنحره عند الجمرة الأولى التي تلي المسجد، ثم قال للحلاق معمر ابن عبد الله بن نافع بن نضلة القرشي العدوي رضي الله عنه: خذ أيحلق شعر رأسي، وأشار إلى جانبه الأيمن، فيسن البداءة به، وللأمر بالبداءة باليمين في نحوه، وهو مذهب الجمهور، ولأبي داود، فأخذ شقه الأيمن فجعل يقسمه بين من يليه. وفي لفظ قال: ها هنا أبو طلحة فادفع النصف إليه. وفي لفظ قال: اقسمه بين الناس. ثم الأيسر، أي ثم أشار إلى شقه الأيسر ليحلقه فحلقه، وفيه وجعل يعطيه الناس. ويستحب أن يستقبل القبلة لكونها طاعة، وذكر الموفق وغيره، ويكبر لأنه نسك، ولا يتشارك على أجرته. ونقل عن بعض الأئمة أنه قال: أخطأت في حلق رأسي في 5 علمنيها حجام بمنى، قلت: بكم تحلق؟ قال: النسك لا يشارط عليه. فجلست فقال: حول وجهك إلى القبلة. وقال: أدر اليمين وكبر. فلما فرغت قال: صل 2. فقلت: من أين لك؟ قال: رأيت عطاء يفعله، والأربعة الأول هي فعل السلف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين. وفي لفظ: ارحم المحلقين، أي الذين حلقوا رؤوسهم في حج أو عمرة عند الإحلال منها. وتقدم أن الأفضل للمتمتع التقصير في العمرة ليوفره إلى الحل من الحج. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: السامعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قل واغفر للمقصرين، وهو من عطف التلقين. أو قال: ويرحم المقصرين. وقالوا: فما بال المحلقين؟ ظاهرة لهم الرحمة. قال: لم يشكوا، أي عاملوا معاملة من لم يشك، فإن من بادر إلى الحلق في الحديبية أسرع إلى الامتثال. قال في 3: والمقصرين، متفق عليه. وظاهره أنه دعا للمحلقين 2 وعطف المقصرين في 3. وفي روايات أنه دعا للمحلقين 3 ثم عطف للمقصرين. وذكر النووي أن هذا الدعاء في حجة الوداع وقيل في الموضعين. قال: ولا يبعد ذلك. ففيه أن الحلق أفضل من التقصير، وهو إجماع لتكريره. الدعاء للمحلقين في الأولى والثانية مع سؤالهم ذلك، ولأن المقصود قضاء التفث وهو بالحلق أتم، فكان أولى، ولأنه أبلغ في العبادة وأدل على صدق النية. وفيه مشروعية الحلق أو التقصير، وأنهما عبادتان مقصودتان ليستا مجرد استباحة محظور، مع قوله: فليقصروا ثم ليتحلل، وأنهما نسك، وهو مذهب جماهير العلماء. قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ويجزئ التقصير. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم يرون أن يحلق رأسه، وإن قصر يرون ذلك يجزئ، انتهى، ويجب عند الجمهور استيعابه بالحلق أو التقصير. قال ابن الهمام: ومقتضى الدليل في الحلق وجوب الاستيعاب كما هو قول مالك، وهو الذي أدين الله به. قال مالك: ولا يخرج منه إلا باستيعاب. وحكى النووي الإجماع على حلق الجميع، والمراد إجماع الصحابة والسلف، ولم يحفظ عنه ولا عن أحد من الصحابة الاكتفاء بحلق بعض شعر الرأس، وتقدم النهي عنه. وقال الشيخ: وإذا قصر جمع الشعر وقص منه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر انتهى. والمراد من مجموع شعره، لأن من جميعه لا من جميعه، فلا يجب من كل شعرة بعينها. وبأي شيء حلق أو قصر أجزأ، لكن السنة بالموسي ونحوه.
مجموع الشعر لا من جميعه، يعني يمسك الشعر كله ويأخذ منه قدر أنملة، ولا يلزم من كل شعرة بعينها، بل إذا أخذ من الشعر كله ما يكفيه كفاه ذاك عن الحلق والتقصير. نعم.
وذكر الجمهور إمرار الموس على رأس من عدم الشعر، من عدم الشعر، وقال هو أهل التحقيق شيخنا وغيره: إذا سقط ما وجب لأجله سقط الحلق. وإمرار الموس عبث وقد حل، وينبغي أن يأخذ من شاربه ليكون قد وضع من شعره شيئا، وكذا ينبغي أن يأخذ من ظفره وعانته وإبطه. قال ابن المنذر: صح أنه صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم أظفاره، ولأنه من التفث فيستحب قضاؤه. ولأبي داود وكذا الدارقطني، وحسنه الحافظ عن ابن عباس مرفوعا: ليس على النساء حلق. ولأبي داود وضعفه من حديث عائشة نحوه، أي لا يجب عليهن الحلق في التحلل، وهو إجماع. إنما على النساء التقصير، أي إنما شرع لهن التقصير. وحكى الحافظ وغيره إجماع العلماء على أنه ليس على النساء حلق، وإنما عليهن التقصير. ونقل أبو داود وغيره: تجمع شعرها إلى مقدم رأسها، ثم تأخذ من أطرافه قدر أنملة. قال الشيخ: ولا تقصر أكثر من ذلك. وللترمذي وغيره عن علي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقا، ويرون أن عليها التقصير، ولأن الحلق مثله في حقهن ومثلهن الرقيق، ولا يحلق إلا بإذن سيده. وللخمسة وغيرهم عنه، أي عن ابن عباس مرفوعا، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وحسنه في البدر المنير: إذا رميتم الجمرة، يعني جمرة العقبة، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وتكلم فيه بعضهم، وللحاكم عن ابن الزبير ونحوه، وللنسائي من حديث ابن عمر إذا رمى وحلق، ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها: إذا رميتم وحلقتم، أي شعر رؤوسكم، أو قصرتم من شعرها. وفي الفروع وغيره الأصح أن الحلق والتقصير لا ينوب عنه غيره، ولا يتحلل إلا به، فقد حل لكم كل شيء، أي كان محظورا بالإحرام إلا النساء. وفي بعض هذه الأخبار والطيب، وثبت أنه عن وثبت أن عائشة قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، وحكي إجماعا وهو قول الجمهور. وقال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء. وقال الشيخ: فإذا رمى وحلق أو قصر فقد تحلل باتفاق المسلمين. التحلل الأول: فيلبس الثياب ويقلم أظفاره، وكذلك له على الصحيح أن يتطيب ويتزوج ويصطاد، يعني خارج الحرم، ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء. وفي المبدع والأكثر على أنه لا يحصل التحلل الأول إلا بالرمي والحلق أو التقصير، لأمره صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدي أن يطوف ويقصر ثم يحل. ودل الحديث على أنه بمجموع الأمرين يحل كل محرم على المحرم إلا النساء، فلا يحل وطؤهن إلا بعد طواف الإفاضة إجماعا. وحكى الوزير وغيره اتفاقهم على أنه للمحرم تحليلين، أو أولهما رمي جمرة العقبة وآخرهما طواف الإفاضة. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع يوم النحر بعد الزوال، وهو على راحلته يخطب الناس عند الجمرة. قال عبد الله: فجعلوا يسألونه، فقال رجل: قال الحافظ: لم أقف على اسمه، لم أشعر، أي لم أفطن ولم أعلم ترتيب أعمال الحج، فحلقت قبل أن أذبح الهدي. قال: اذبح ولا حرج، أي لا إثم ولا فدية. وقال آخر: لم أشعر فنحرت، أي الهدي، قبل أن أرمي، يعني جمرة العقبة، فقال: لم أرمي ولا حرج.
ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. ما في حرج على المسلم أن يتقدم شيئا أو يؤخر شيئا. نعم.
وفي رواية: وأتاه رجل فقال: حلقت قبل أن أرمي، ارمي ولا حرج. قال ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. وجاء بألفاظ من غير وجه. قال عبد الله: فما سئل يومئذ، أي يوم النحر، حال خطبته الناس، عن شيء قدم من الأربعة: الرمي والنحر والحلق والطواف، ولا أخر، إلا قال: افعل ولا حرج. منها، يعني الأربعة، إلا قال: افعل ما بقي منها، أو ما فعلته منها مقدم له أو مؤخرا له، لا حرج، أي لا ضيق ولا إثم ولا فدية. فقوله لا حرج يقتضي رفع الإثم والفدية معا، ومعناه افعل ما بقي عليك وقد أجزأك ما فعلته، ولا حرج عليك في التقديم والتأخير. ونفي الحرج نفي للضيق، متفق عليه. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم. وقال الموفق والشارح: لا نعلم خلافا إلا أن الإخلال بالترتيب لا يخرج عن هذه الأفعال عن الإجزاء. وترتيب أفعال يوم النحر الأربعة: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة. هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. ففي الصحيحين أنه أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى فنحر، وقال للحلاق خذ، ولا نزاع في هذا فهذا للحاج مطلقا وسنة إجماع وقيل واجب، والحديث يدل على جواز تقديمه هذه الأمور الأربعة بعضها على بعض، وحكى إجماعا إلا أنه اختلف في بعض، واختلف في وجوب الدم في بعض المواضع. وجمهور أهل الحديث والفقهاء على الجواز عدم وجوب الدم، لأن قول الشارع لا حرج مقتض لرفع الإثم والفدية، مع لأن المراد بنفي الحرج نفي الضيق وإيجاب الدم ضيق. ولو كان واجب لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي للإمام أن يخطب يوم النحر بمنى لهذا الخبر، ولقول ابن عباس خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، رواه البخاري. وعن نافع عن ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حيث ارتفع الضحى، ولأبي داود فطفق يعلمهم مناسكهم وهو يوم الحج الأكبر لأن فيه تمام الحج ومعظم أفعاله، ولأبي داود أفضل الأيام عند الله يوم النحر فهو أفضل أيام العام، ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وليس بمنى صلاة عيد بل رمي الجمرة لهم كصلاة العيد لأهل الأمصار.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.